حسنه في مقام الامتثال يكفي أن يمتثله جمع دون جار، أو يجب أن يمتثل هذا الوجوب العقلي كل مكلف؟ هذا نستفيده من الأدلة الشرعية. فماكو مانع أن نثبت أصل الوجوب بحكم العقل، ولكن نحو الوجوب وكيفية الوجوب نستفيدها من أدلة السمعية والنقلية. يعني من يعني ليس وجوبا كفائيا، اختصاص يعني بمن له الكفاية، يعني مقيدا، يعني يجب إذا لم يقم من به الكفاية. أما إذا قلنا من غير اختصاص يعني ما له خصوصية، جمع دون جر بل مطلقة يجب على الكل. لا لا، في قبال الرأي الثاني وهو رأي سيد المرتضى الذي يقول بالوجوب الكفائي، احتج السيد بأن المقصود وقوع الواجب وارتفاع القبيح، فمن قام به كفى عن الآخر في الامتثال. هذا يصير اختصاص، يعني يجب عليك الأمر بالمعروف إذا لم يقم شخص آخر به، أما إذا قام فلا يجب. فمن قام به كفى عن الآخر في الامتثال، ولقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم، منكم تدل على التبعيض، يعني ولتكن بعضكم أمة يدعون إلى الخير، هذا البعض يكفي ويغني عن الآخرين. هذا تمام الكلام في البحث الأول. وأما البحث الثاني في شرائط وجوبهما، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر المصنف هنا أربعة شرائط. الأول علم الآمر والناهي بكون المعروف معروفا والمنكر منكرا، إذ لولا ذلك لأمر الآمر بما ليس بمعروف، يعني مو لأمر قطعا، يعني قد يقع في هذا الأمر، ونهى والنهي عنه، عفوا، ونهى عما ليس بمنكر، لأنه لا يعرف مصاديق المعروف بالدقة ولا يعرف مصاديق المنكر. الثاني كونهما مما يتوقعان في المستقبل، فإن الأمر بالماضي والنهي عن عبث والعبث قبيح. الثالث أن يجوز الآمر والناهي تأثير أمره ونهيه، يجوز يعني يحتمل أنه يؤثر، فإنه إذا تحقق عنده يعني إذا علم أو غلب على ظنه عدم ذلك أي عدم التأثير ارتفع الوجوب وثبت أقل مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما هو أقل؟ استحبابه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقل مراتبه هو كونه أمرا مستحبا. الرابع أمن الآمر والناهي من الضرر الحاصل بسبب الأمر أو النهي، إما إليهما، يعني إما إلى الآمر والناهي يحصل ضرره أو لأحد من المسلمين، فإن غلب عند الآمر والناهي حصول ذلك أي الضرر ارتفع الوجوب أيضا، وبقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حد الاستحباب. إلى هنا ذكرنا الشرائط. في العبارة الأخيرة يشير الفاضل المقداد إلى مراتب حقيقة أمر المعروف والنهي عن المنكر، كأنما هذه الحقيقة حقيقة تشكيكية، فهي لا بد أن يتداركها الإنسان أو يدخل فيها، ولكن حسب المراحل، ويجبان بالقلب هاي المرحلة الأولى، واللسان مرحلة ثانية. لا يمكن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن قلبا يحب المنكر أو قلبا يحب ترك المعروف، يعني لا يمكن، ولا يمكن عقلا، يعني لا يجوز شرعا. الواجب هذا ويجبان بالقلب مرحلة الأولى، واللسان مرحلة الثانية، واليد مرحلة الثالثة. ولا ينتقل إلى الأصعب مع إنجاع الأسهل. خب، هذا العبارة بالقلب واللسان واليد ينقسم إلى قسمين. تارة المراد من هذه المراحل الثلاث بالنسبة إلى نفس المكلف، يعني أنت يجب ابتداء تطهر قلبك من ميل والحب إلى المنكر، ومن الميل والحب إلى المعروف، يعني تشوق قلبك إلى المعروف وتزجره عن المنكر. بعد ذلك تتكلم عن المعروف وعن المنكر، بعد ذلك تعمل. كلمة اليد كناية عن العمل، يعني أنت الذي تحب الصلاة وتقول بوجوب الصلاة يجب أن تصلي. هاي مراحل ثلاث. قسم الثاني أنه المقصود من هذه المراحل الثلاث بالنسبة إلى الغير، الآمر والناهي يجب قبل أمره ونهيه هو قلبا موافق ويحب المعروف وينزجر عن المنكر، وبعد ذلك لسانا هم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا لم يؤثر بعد ذلك باليد، يعني كناية عن الضرب وعن العنف والتأديب، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذن هذه العبارة يمكن تفسيرها بمصداقين وبشكلين وكلاهما صحيح. ناظر إلى المعنى الثاني. نعم، بس ولكن يشمل المعنى الأول أيضا، لا بأس به بالنسبة إلى نفس الإنسان، باعتبار إحنا كلامنا في أحكام الآمر والناهي فهو أليق بالمعنى الثاني. ويجبان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب واللسان بالنسبة إلى الآمر والناهي، واليد أي اللسان واليد بالنسبة إلى المخاطر، ولا ينتقل إلى الأصعب مع إنجاع الأسهل. هذا القرين على المعنى الثاني. فهذا ما تهيأ لي تتميمه وكتابته، واتفق لي جمعه وترتيبه مع ضعف باعي وقصر ذراعي، هذا ما مع حصول الأسفار وتشويش الأفكار، لكن المرجو من كرمه تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله، والمراد من الأصل هو الباب الحادي عشر، وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه سميع مجيب، والله خير موفق ومعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. صلى الله على محمد وآل محمد. ونحن متتمة لكلام فاضل المقداد نقول الله تعالى جعله خالصا لوجهه. رحمة الله عليك يا فاضل المقداد، أنت دعيت والله استجاب دعائك، والإمارة على كونه كان خالصا لوجهه أنه إلى عصرنا الحاضر نحن نستفيد من هذا الكتاب. لو لم يكن خالصا لوجهه لما كان يبقى حيا في الحوزات العلمية إلى يومنا الحاضر. فكيف بلا تشويش الأفكار؟ والحمد لله رب العالمين.
تفضل شيخ، تفضل، عفوا تفضل براحتكم، تفضل.
لا يسجل افضل. تفضل. لا لو كان الله تعالى موجبا بالفعل
موجبا فرضا
اي موجبا مو بالفعل
موجبا لازم
صحيح
لا اوجدوا لعلك
اي صفحة اي صفحة
هذه تعالى مقارنة كان سيد المطلوب هذا لا يوجد فيه خطأ
اي صحيح
هم نفس الفكرة
صحيح
حكى عن سيد الكفر والشيخ الكوزوى أنه من نحن تضبط ذلك وقال أنه كان أطلقنا أطلقنا ذلك عجيب شرح طالب
بس هاي التعليم ما موجود عندنا
على الأرض نرجع نرجع إلى كلام السيد المرتضى ولماذا نفوا بس ولكن هو مثل ما قال أمر عجيب
في الطريقة على الطفال النبي
اي هاي طبعا الموجودة
اي صفحة اي صفحة اي صفحة
صفحة
34 من الحاشية
يعني هي مو موجودة في متن الكتاب
هذا لحظة أخطاء موجودة في
المحشي مش من جيبه
المعلق والمحشي من هو
في شو الوقت في شو ده
هو أنا حكي
اي حتى الحاكم معلوم
حكي عن السيد على فرض الحكاية أنا مثلا من أخبر الكتاب أنا مفكر 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 أو لا مثلا جهة الملازمة من جهة الملازمة أنا مفكر من زمن كارثة أنا جهة الملازمة مثلا أنا يكون على مفكر يلزم مفكر الصامة أنا
كل فرض إيه بس ولكن هذا ما له علاقة بنفي القدرة إيه بس هذا ما له علاقة بنفي القدرة
مش القدرة بحاجة
يعني شوفوا لا هو
صحيح
احنا كلامنا كله في دعوة ثانية وهي شنو وهي دعوة ثانية
يا الصانع قال أم الدعوة
الثانية هذا شنو فقد بان أنه لو كان الله تعالى موجبا لازم إما قدم العالم إيه صحيح لأنه إذا كان موجبا الله قديم فالمعلوم يكون قديم وهو العالم أو حدوث الله تعالى إذا قلنا العالم حادث فوق المعلم وهو باطل قادر مخطوط وهو مخطوط
علق عليه ثبت أنه تعالى قال وقال مخطوط ثبت أنه تعالى قال وقال مخطوط نفسه
سلعله إلى ذلك يقول ليس هذا عجيبا وهذا ما نقول عن سيد الله الشيخ الطوسي نفى عن الباري تعالى القدرة التي تكون مع الإيجاب لا القدرة مع الإيجاب نفى القدرة يعني نفى الإيجاب كناية عن الإيجاب وعن الله تعالى مختار
هو قال قدر قال مختار إشارة إشارة ليه مختار للعدم
نفي الإيجاب
والقدرة إشارة لعدم
عدم القدرة بس ولكن لعلهم لو صحت الحكاية فأمر ليس أمرا صحيحا على حسب الظاهر العبارة بس كل شوف عبارة المرقى والشيخ الطوس
الحكاية فيها حكاية
هو ما كاتب المصدر هو ما كاتب
عندنا شرح
هذه الحكاية
يا مولانا هذه الحكاية فيها حكاية
صحيح
أقول هذه الحكاية فيها حكاية
وأنتم كذلك
جزاكم الله خيرا شكرا
الله إن شاء الله معكم إن شاء الله
ما أعرف ما أعرف الآن بالنسبة لي أنا أعرف هذا الفرنسي يريد أن المصاعب يعني ما وهذا إلي أنا عندما أروح عند الدكتور يرى ثم تقول إن إشكال عندي
خلاص صحيح العين هذا فقط نسبة للفقر الماز
هو اللي دعونا
إنه كان يرى الإضافة
هذا عند الناس أما عند الله ما أقول أن ما يكشفه ما
بس ولكن في الله تعالى يضاف قمالة معه
ما ليش أنه لا يبقى لا يبقى لا يوصف ولا
يوصف يضاف لازم حتى إلى بارتين أو أنه على أي حال الإضافة يكون غير الذات زيادة في حال الذات لأن الذات غير الإضافة هذا كلها اللوازم التي هذه اللوازم التي باطلة في الله تعالى في الله تعالى نقول أنه يعلم بكل الأشياء وعلمه بجميع الأشياء بتفاصيلها عين ذاته مقصودنا من علمه الذي عينات يعني أنه الله تعالى باعتبار أنه منبع جميع الكمالات الوجودية وكل شيء موجود له حظ وله كمال من الكمالات الوجودية وكل معلول كماله موجود بنحو أكمل وأشرف في علته إذا جميع الكمالات الوجودية في عالم كلها من الله تعالى موجودة هو منبع الوجود
هذا ما حصل لكل الكمال
لا هذا منبع منبع جميع الكمالات إذا يعلم بذاته التي ذاته هي عين جميع الأشياء بأي معنى بهذا المعنى لأن ذاته مشتمل على جميع الكمالات الوجودية بنحو أعلى وأشرف لأنه في مقدرة العلمية وكل ما سوى ذاته فهو معلول الوجود وكل ما سوى ذاته فهو كمال المعلول المنشأ والمتولد من كمال ذاته المقدس فالله تعالى عندما يعلم بجميع كمالات الأشياء المخلوقة لأن جميع كمالات الأشياء المخلوقة موجودة في ذاته فعندما يعلم بذاته يعني شنو؟ يعني يعلم بجميع ما سواه من الأشياء فيكون علمه عين ذاته
فهنا راح أسلسل الإشكال نفسه راح أسلسل هذا هو أجيب للسان كذلك كان للسان صورة الدار للبصر للحياة كذلك راح أجيبها هذه
إيه ولا هذا ولا هذا
ليش
بس اي هذا صفة السمع غير البصر والبصر غير السمع ولكن في الله تعالى في الله تعالى كلنا نفسره بانه يعلم بالمسموعات يعلم بالمسموعات
هذا نقول السمع هذا السمع ياخذ من هذه الكمالات
لا لا ياخذ
اذا نفس الشيء صار انا اقول هذه صفه العين اللي وصل الكلام وهو قول انه من بعيد هم بلا ماء هم بقى جاهلين كجاهل وأتعنى وإذا أصل كذا وكذا وكذا
بيصير يضحك معه. إحنا نصور العلم في الإنسان في الإنسان العلم شيء زائد على النفس.
هو البديل.
فهو تعلق العلم يتبدل ويتغير فاسم العلم متغير يتبدل إذا كان متعلق علمي شيء مسموع أقول أسمع كان شيء مبصر أقول أبصر وأمثال ذلك. أما في الله تعالى ما يمكن التفكيك بين علم فيه وبين عليكم السلام ورحمة الله حفظكم الله لا يمكن التفكيك بين العلم وبين الذات فبما أنه لا يمكن التفكيك بين العلم وبين الذات الطريق الصحيح لتصور أن علم معين ذاته هو هذا البلد الميت لأنه كل يعني نحتاج إلى عدة قواعد فلسفية أن المعلول أن العلة تملك كمال المعلول بنحو العلم المعلول إلا المجردة تعلم بذاتها هذا قانون من القوانين فإذا علمت بذاتها علمت بجميع معاليها لأنها واجد لجميع كمالات المعاليل فصار علمها بذاتها عين ذاتها لأن ذاتها عين الكمالات التي صدرت منها وأصبحت معاليل ففي الله تعالى هكذا أما في غير الله تعالى فينا لا لأنه كمالات التي نحن عندنا غير علمنا بالأشياء مضافا إلى ذلك أنه نقطة ثانية أقول لا بأس نشير إليها أنه في علم الإنسان بالأشياء غالبا والمأنوس بالذهن هو العلم الحصول أما في الله تعالى علم الحصول أصلا ما يتصور كله هو بل علم الحضور
قد يتصور كذلك ولكن
قدرت يتصور. إيه بس ولكن حقيقته حضوري. فلا هذا العلم الحصولي الذي هذا الذي موجود في الذهن ويستأنس به. وهذا نقول هكذا نعلم فهكذا نعلم وهكذا ندري أو لا نعلم. أما العلم الحضور أصلا ما له هذا المعنى. علم الحضور حضور ذات المعلوم لدى عارف. نفس صورته أو هيئته
الظاهرية.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. تم تسجيل هذه الدورة في شرح الباب 11 لأستاذنا الجليل، لأستاذنا العلامة الجليل سماحة السيد مصطفى حسينيان حفظه الله تعالى ورعاه وأطال بعمره الشريف، وذلك في منتدى جبل عامل الإسلامي الحوزة العلمية في قم المقدسة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وأنا العبد الفقير إلى الله تعالى أقل تلامذته بسام سلمان العتاوي اللبناني.